بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة. إن شاء الله سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن قراءة القرآن وفضل قراءة القرآن وآداب قراءة القرآن. مستمعينا الأكارم، يمكنكم التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع وجود جائحة كورونا ووجود كذلك مجيء هذه الإجازة، إجازة الفصل الأول، والاهتمام المتميز بالقرآن الكريم في مؤسسات الدولة بشكل عام، وما هو في إمارة الشارقة من قبل صاحب السمو الشيخ سلطان حفظه الله بشكل خاص، أتكلمكم وأذكركم قليلا عن القرآن الكريم والاهتمام به وفضائل وشيء من فضائله. ذلك لأن الناس قديما كانوا يجلسون في المساجد لتلاوة القرآن، ولا سيما الأطفال كانوا يذهبون لقراءة القرآن ولحفظه وتلاوته، ولكن أصبح الآن عن بعد الحفظ والمراجعة، وليس كل أحد يهتم بالدراسة عن بعد. والقرآن الكريم عادة يؤخذ بالتلقي من أفواه المشايخ والعلماء والحفظة مباشرة. لذلك الذين حافظوا على المسيرة بتلاوة القرآن ومراجعته، يعني هم نقدر نستطيع أن نقول قلة، أو هم الذين إن شاء الله وفقهم الله وثبتهم في هذا الوقت إلى أن تعود الأمور إن شاء الله إلى أيامها السابقة، ويستطيع الأولاد والأطفال والطلبة أن يذهبوا إلى المساجد لتلاوة القرآن الكريم. لذلك في هذه الفترة أذكر الآباء والأمهات بأن لا يعيشوا في غفلة، وأن ينتبهوا لهذه الفترة التي هي فترة ضعف مع العلم أو مع المراجعة أو مع دراسة القرآن الكريم، وأن يستمروا في حث الأولاد على حفظ القرآن الكريم ومراجعته حتى يحفظوا الجديد ولا ينسوا القديم. وبفضل الله سبحانه وتعالى، فإن مراكز التحفيظ، تحفيظ القرآن الكريم على مستوى الدولة، فتحت أبواب التعليم والمراجعة عن بعد، وهذا شيء يشكرون عليه، وشيء أيضا تتميز به دولة الإمارات ولله الحمد بهذه الميزة التي نجحت فيها إلى حد كبير بفضل الله سبحانه وتعالى وبتيسيره وكرمه. فيا أيها الآباء، يا أيها الأمهات، لا ينصرف أبناؤكم وفلذات أكبادكم عن القرآن الكريم، فإنه نور، وقد سماه الله نورا يستنير به أهل الحق، أهل الحق يستنير به أهل الحق والفضل، لأنه ينير لهم الطريق في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. قال الله تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فسماه الله نور، نور لأنه اشتمل على الحق، اشتمل على الحكمة، اشتمل على العلوم والقصص الصحيحة والأخبار الصحيحة والأنباء الثابتة، فلذلك سماه الله نور. ومن استنار بالقرآن أنار له الطريق. وأيضا القرآن رحمة للناس، رحمة في القلوب، عندما يربي الآباء أبناءهم على القرآن فإنهم يربون لأنفسهم ولدا بارا بهم، لما يجعل الله في قلبه من الرحمة وفي قلبه من النور، فهذا من مصلحة الوالدين، من مصلحتك أيها الأب وأيتها الأم أن تربي ولدك على القرآن وأن تربي ابنتك على القرآن، ليجعل الله له نورا ورحمة في قلبه، فإذا ما كبرتم في السن وجدتم البر من والدكم الذي تربى على القرآن. وأيضا الشاب عندما يتربى على القرآن يكون رجلا صالحا نافعا مفيدا لمجتمعه، لدينه، لوطنه، لناسه، لأرحامه، لأنه تربى تربية صحيحة. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يحصل بالقرآن، يحصل للمؤمنين خاصة الهداية من الضلال، ويحصل لهم بيان الحق فيعرفون الباطل من الحق، ويكونون كذلك أجيالا صالحين ببركة هذا القرآن الكريم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، هذا لفظ عام، أفضل الناس من يتعلم القرآن ويعلم القرآن، فهو معلم وهو متعلم، أو يكون سببا في تعليم الناس بأن يتكفل بمراكز التحفيظ، يتكفل بتوزيع المصاحف، يتكفل ببناء المؤسسات التي تحفظ القرآن والمساجد التي يحفظ فيها القرآن، أو يتكفل بعلماء القرآن ومشايخ القرآن الكريم ليعلموا الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فالحرف الواحد بعشر حسنات. فالآية الواحدة كم من حرف فيها؟ مئات الحروف. إذن الصفحة الواحدة كم من الحروف فيها؟ مئات الألوف من الحروف. كل ذلك حسنات وخير تجري في ميزان الذي يقرأ القرآن وتحسب له، وفي حساب حسنات من كان سببا في حفظ القرآن الكريم ومراجعة القرآن الكريم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتداولون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن تجتمع الملائكة لمجالس القرآن وتحيط الذين يقرؤون القرآن ويتلون ويتدارسون ويراجعون ويحفظونه، حفتهم الملائكة، وتنزل عليهم السكينة الطمأنينة والراحة، وكذلك يغشاهم الله بالرحمة ويذكرهم الملائكة بخير عند المولى جل في علاه. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال له أبو ذر: يا رسول الله أوصني، يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. نعم، حقيقة هو نور، نور لمن استنار به. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ ورقة، ويزداد بكل آية حسنة. وفي لفظ يقال له صاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل. ارقى يعني ارتفع درجات في الجنة، اصعد درجات في الجنة. اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ أهل القرآن. هم أهل الله وخاصته. هؤلاء أهل القرآن، أهل الله، هم في حفظ الله، هم في رعاية الله، هم أيضا في رحمة الله. هذا القرآن الكريم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بالقرآن أقواما الذين تعلموه وخدموه وكانوا في خدمته، كانوا في تطبيقه، طبقوا ما فيه وعملوا بما فيه، وعلموه لأولادهم واهتموا به، سواء كان بالطباعة أو بالتوزيع أو بالنشر أو بوجود أماكن الحفظ. فوصيتي لكم أيها الآباء في هذه الإجازة، وقد بقي منها ما بقي، وكذلك سائر الأيام، أن لا تغفلوا عن القرآن الكريم، خاصة الذين حفظوا من أولادكم. إذا لم يراجعوا ولم يكون لهم اتصال بمؤسسات القرآن ولو عن بعد، فسرعان ما سينسون القرآن لأنه سريع التفلت، سبحان الله. فيا بد إذن من الانتباه لهذه النقطة. الجزئية الأخيرة من هذه الكلمة توجه بالشكر لكل المؤسسات في الدولة التي اهتمت بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة، وتوفير التعليم عن بعد والمراجعة عن بعد. والحمد لله هذا جيد، حتى لا ينقطع حبل التواصل بين الشيخ وطلابه، وبين الطلاب والقرآن الكريم. ثم شكر خاص لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حفظه الله، الذي افتتح مجمع القرآن الكريم يوم الخميس الماضي في 9 من جمادى الأولى وعام 1442 الموافق 24 من هذا الشهر عام 2020. مجمع القرآن هندسة رائعة ومكان لحفظ القرآن الكريم عن بعد، فيستطيع كل طالب من أي مكان في العالم أن يتواصل. توجد هناك شاشات للمراجعة، والجميل فيه أن يعطي قراءات بالسند، القراءات 10 المتواترة يعطي فيها القراءات بالسند. وقد درس الكثير واشتركوا، حتى الآن بلغ عدد الطلاب إلى أكثر من 200 طالب، ونجح منهم أكثر من 100، ويعطي الأسانيد المتنوعة للقراءات المتواترة المشهورة. وفيه أيضا قاعات للتعريف بالقرآن الكريم، فيه مصاحف قديمة جدا بخطها الأصلي، منها المصور ومنها الأصلي، منها ما تم الحصول عليه، ومنها من مقتنيات سمو الشيخ الدكتور سلطان حفظه الله الخاصة أهداها للمجمع، فعنده كنوز كثيرة من مثل هذه المخطوطات، فهو خبير بها. وكذلك يوجد به مجمع، في المجمع يوجد قاعة للتعريف بالقراء، أشهر القراء في العالم الإسلامي ومشاهير القراء مع أنواع القراءات، وتوجد شاشات لسماع القراءات، يعني بمجرد تضع يدك على الشاشة تسمع القراءة بأنواعها وبصوت القارئ. وفيه كذلك قاعة للتعريف بالتفاسير وكتب التفسير، وفيه أيضا أنواع المصاحف التي طبعت، بل حتى فيه قاعة بالتعريف بالمخطوطات من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يوما كانت تكتب المصاحف على العظام وعلى سعف النخل وجذع النخل والجريد إلى عهد الخلفاء الراشدين إلى ما بعد ذلك عندما بدأ تنقيط المصحف وبدأت كتابته، يعني عبارة عن تاريخ مسلسل منظم تسلسلي للقرآن الكريم. جهد كبير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا العمل. فإذا كان هناك الآن طلاب من خارج الدولة يتواصلون ويحفظون عن بعد، فطلبة العلم وطلابنا الموجودين في الدولة هم أولى أن إن شاء الله يستفيدوا من هذا المجمع العظيم وأن يحصلوا على الإجازات والقراءات. وهذا الكتاب نقل بالتواتر جمع عن جمع، فمن حفظه له شرف حفظ هذا القرآن، وله شرف بقاء هذا القرآن في الأرض، وكذلك كل من ساهم في حفظ القرآن سواء كان بطباعة المصاحف أو بناء المؤسسات أو بناء مجمع القرآن، كل ذلك إن شاء الله من باب حفظ القرآن الكريم. وهذا من العمل الذي يبقى للإنسان إذا مات الإنسان، فإما ولد صالح يدعو له، وإما مسجدا بناه، وإما علما ورثه، وإما مصحفا تركه. إن شاء الله نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات سموه جزاه الله خيرا. وخير ما يبذل المال في خدمة كتاب الله وفي خدمة دين الله، أسأل الله أن يرفع قدره ويحفظ في طاعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، فمن رفع قدر القرآن رفع الله قدره. والحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والأمن والأمان ونعمة ولاة الأمر في مثل هذا الزمان، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، فاصل ونتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمات، أخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر.
الله يحييكم، كيف حالكم
شيخ؟ الله يحفظك يبارك فيك، جزاك الله خير.
ما بطول عليكم، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، رأيت في قناة يوتيوب التابعة للدكتور عزيز بن فرحان العنزي أثناء قراءة التحيات النظر من السنة النظر إلى الإصبع.
نعم.
فما الحكمة والسر في ذلك؟ السؤال الثاني، الرقية. الرقية سمعت ورأيت يعني ثلاث أنواع: نفث على الماء، ووضع الإصبع في الماء، ووضع اليد مكان مثلا الألم ويقرأ الواحد. فما هو الصحيح في ذلك، وما أنواع الرقية؟ وبغيت توضيح والشرع أكثر، جزاكم الله.
إن شاء الله إن شاء
الله يعطيك.
جزاك الله خير أخ عمر، تسمع الجامعة الشيخ، حياك الله. نعم، كلام أخرى أبو هزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك شيخ. أنا عندي سؤال بالنسبة لغير المسلم، هل يعني المسلم تقع عليه العين من غير المسلم ويصاب مثلا بالسحر والحسد؟
نعم،
هذا السؤال. بارك الله فيك،
جزاك الله خير أبو هزاع، تسمع رضي الشيخ. الله يحفظك يبارك فيك. نعم، أخت منية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤالين، بس سمعني كويس؟
نعم تفضلي.
أنا والدتي تعرضت لظلم كثير وهي صغيرة، ووالدها الله يرحمه من جدتي وجدة أمي وعمتها، المهم إن هم كلهم توفوا الله يرحمهم، بس أمي لسه شايلة في خطرها عليهم جدا جدا جدا، وكمان ظلمت من والدي ومش بتسامحه مع إنه توفى كمان الله يرحمه. أنا حاولت أنصحها إن هم توفوا ما يقص عليهم غير الرحمة، وليهم رب يحسبهم حقك، وكمظلومة حيجي لك يوم القيامة إن شاء الله، بس لازم خلص يعني تنسى وتسامح، بس صعب عليها. أقدر أعمل لها إيه؟ أو في محاضرة لشيخ معين أسمعها لها، أو كتاب تقرأ إن يساعدها تتجاوز الأحاسيس السيئة دي؟ صعبة
إن شاء الله.
سؤالي الثاني بعد إذنك، في قسم الولادة إيه المفروض يعني الأب يعمل للمولود؟ الأذان إيه الأداب الشرعية للمولود الجديد؟ الأذان في أي ود أو في خلال قد ايه ممكن يقدم، مين الشخص اللي المفروض يقدم للبيبي، هل لازم يتوضا او لا؟ الاسئله دي بتواجهني ومش بعرف ارد.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اختي منية، الله يحفظك، حياك الله، عليكم السلام. مكالمة اخرى، اخ ابراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابراهيم تفضل.
السلام عليك شيخ عبد الله، كيف حالك؟
عليكم السلام، الحمد لله، جزاك
الله يبارك فيك وان شاء الله الله يكتب لك ميزان حسناتك ان شاء الله، يبارك فيك وعيالك
وياك ان شاء الله،
طول عمرك. قال عمرك، انا بارك الله فيكم، انا عندي ثلاث سؤالات. السؤال الاول، انا بعد كل يوم يعني اتصدق، يعني اتصدق من شيء بسيط، يعني من اتصدق له، هل الصدقه، انا عندي خدامه في البيت مسلمه، هل يجوز ان انا اتصدق برا ولا الافضل ان احتي هاي الخدامه اللي في البيت تشتغل عندنا في البيت؟ أيوة الافضل، يعني انا دائما اتصدق، يعني المبلغ مش بقول كم، يعني مبلغ. ثاني سؤال الثاني، طال عمرك، سؤال الثاني بالنسبة لشو اسمه، أنا بس أنا استنى بس يعني بس أنا أقرأ الحنفية، يعني هي الأفضلية تقرأ فيها صورة من أي صور من القرآن الكريم الصغار ولا يكفي يعني الحمد؟ السؤال الثاني، سؤال الثالث، طال عمرك، أنا بندي مثلا أوقات أقرأ على أم عياني أو واحد أولدي أو شيء أرقي، يعني بنفسي أقرأ عيات الله أرقي، هل السسمة هاي الرقية يكفي هذا ولا مثلا أحط يدي وبعد عقب شوي أنفخ في على اليد أو على الرجل، يعني أقرأ أحط يدي وبعد أرد أنفخ، ولا يحتاج مو يحتاج يعني بس مجرد تحط يدك على الشخص هذا وترقيه ترقي
وتنفحط
يدك ولا ما بعرف
انا. ان شاء الله ان شاء الله تسمع ان شاء الله الطريقه الصحيحه للرقي. جزاك الله خير اخ ابراهيم، الله يحفظك، حياك الله.
اهلا وسهلا،
حياك الله. مكالمة اخرى، ابو خليفه تفضل.
عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو خليفه.
الله يحييكم ويسلمكم.
الله يبارك.
سؤال للشيخ الله يطول عمرك ساعه بخصوص الحديث اللي كان يتكلم عنه بخصوص القران، اقرا وارتقي، هل هي تكون بالحفظ ولا تكون بالقراءة؟ لما يقول اقرأ وارتقي، هل بما كان حافظ في الدنيا ولا بما كان يقرأ في الدنيا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة. مكالمة أخرى، أخ ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ناصر، الله يبارك فيك.
حياك الله، حياك لك وللشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك إن شاء الله. طول عمر بس عندي استفسار للشيخ بخصوص الكريدت كارد من البنوك الإسلامية. يعني إذا باخذ عندي ظرف معين وباخذ كريدت كارد، بس يقولون ما فيها رسوم، مجانية يعني. مدى الحياة يقولون، وبلتزم فيها طبعا، يعني ما بتكون في علي أي تأخير
إن شاء الله.
هذا أول شيء. السؤال الثاني، عليكم حكم أخذ كارد من بنك إسلامي، يعني إذا أنت مثلا في مشكلة أو في ضائقة مالية وعليك التزام معين مثلا وتحتاج المبلغ هذا ضروري، ولا بترتب عليك شيء مثلا قانوني أو مثلا مشكلة، وإذا أخذت القرض هذا المعين بس، هل هذا جائز شرعا ولا من بنك إسلامي؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ ناصر، الله يبارك فيك، حياك الله. أبو علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
الله يحييك. عندي سؤال واحد للشيخ.
نعم سمعت. تفضل.
مثلا الإنسان إذا فعل خير وهو متجه لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني بناء مسجد أو مثلا حفر بئر أو كذا، ولكن يا أكبر الشخص هذا، يعني مثل أبوه أو أمه، أني أنا سويت لكم كذا، سويت لكم باب أني خالد سرور عليهم، شوف كيف، فهل هذا جائز أم لا؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو علي، تسمع رأيكم الشيخ. نجف الشيخ على السلس والأخ عمر يقول أنه
الله يتوكل،
يعني سمع
يا الله
عند قراءة التحيات أن المصلي ينظر إلى أصبعه، يقول هذا من السنة، فيقول فضل الشيخ ما الحكمة في هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الحكمة في أمرين. الأمر الأول أن هذا الوارد عن السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا ثبت في السنة فنلتزم به، وخاصة أن الصلاة وما فيها من سكنات وحركات كل ذلك عبارة عن أمر تعبدي نلتزم به كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنلتزم به كما جاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في التشهد بدأ يحرك أصبعه من بداية التشهد إلى نهايته وألقى بنظره إلى أصبعه. الحكمة الثانية والله أعلم أنه لكي لا يشرد النظر ويشرد القلب بشرود النظر، فالإنسان إذا نظر إلى أمامه قد يمر طير، يمر حيوان، يمر إنسان، يرى أمامه ألوان، فبالتالي يشغل عن الصلاة ويشغل عن الخشوع فينشغل القلب. لكن إذا نظر إلى موضع التشهد فحينئذ رمى بنظره إلى هذا المكان، ففي الغالب إن شاء الله أن قلبه لا ينشغل بشيء آخر، وإنما يخشع في صلاته ولا يشرد ذهنه وقلبه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن الرقية الشرعية، يقول أنه يعني قرأ لها عدة يعني إشكال، أنه ينفث في الماء، يقرأ في الماء وينفث ويشرب هذا الماء، أو أنه فضيلة الشيخ يقول يضع أصبعه في الماء ويقرأ على الماء، أو أنه كما ذكر فضيلة الشيخ يضع يده على مكان الألم ويقرأ. فضيلة الشيخ يقول هذه يعني هذه الأنواع أيهما أصح، وهل هناك فضيلة الشيخ يعني صورة وردت في السنة لطريقة الرقية الشرعية؟
نعم، بالنسبة للرقية غالب هذه يعني وضع اليد على المكان هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت، لما اشتكى له أحد الصحابة أن الشيطان يلبس عليه صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره وأمر بالشيطان أن يخرج وقال له أخرج. فوضع اليد حينئذ إن كان من رجل على رجل أو من رجل على محرم كزوجته أو ابنته فإن شاء الله ما في بأس، وهذا لأن ثابت وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فممكن. أو يضع يده على الرأس إن كان يعاني من ألم في الرأس أو صداع أو ألم في الصدر، كما اشتكى الصحابي عثمان رضي الله عنه اشتكى أنه شيطان يلبس عليه في صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده ونفخ عليه وأمر أمره بأن يخرج، فحينئذ يجوز. الماء كذلك لا يحتاج إلى وضع اليد فيه، يكفي النفخ فيه ويكفي أن ينفث فيه القارئ للقرآن، حتى لو لم ينفخ فيه لا بأس طالما يقرأ ويركز على الماء. فهذه الأمور قليل منها ما ورد في السنة، لذلك لا نبالغ فيها كثيرا خاصة في مواضيع الرقية، إنما نلتزم بما ورد في السنة غالبا. يعني الأهم شيء، أهم شيء في الرقية أمران أو ثلاثة. الأمر الأول الإخلاص، الإخلاص مهم جدا عندما ترقي شخصا أن ترقيه بإخلاص، يعني يكون عندك إخلاص في هذه الرقية. ثانيا التوكل على الله والاعتماد عليه في هذه الرقية والاعتقاد أن الشفاء بيد الله. الأمر الثالث كذلك وهو مهم أن لا يكون في الرقية من البدع والخرافات، خاصة أمور الشرك والخزعبلات وأمور كذلك الشعوذة التي تزيد المريض شقاء ولا تنفعه شيئا. الأمر الأخير أيضا في الرقية الاعتماد الكلي أو بعد الله سبحانه وتعالى على الشخص أن يعتمد على الله، ثم يأتي بالأسباب أن يبتعد عن المعاصي، يبتعد عن المنكر، يبتعد عن مخالفات الشرعية، ويكون على طهارة ويحافظ على الصلاة وتلاوة القرآن ويحافظ على الأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات، فهذا بحد ذاته رقية. تلاحظون الأذكار، كل الأذكار فيها أو غالب الأذكار فيها التوكل على الله وفيها حصن حصين من الشيطان. فعندما ينطلق المسلم بالذكر عند النوم والخروج من المنزل والدخول والطعام والشراب وأذكار الصلاة وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ من النوم، إذن هو في حصن حصين، هو في حصن حصين. هذا مهم جدا. الراقي يعطيك جزء من العلاج أو يكون سببا، لكن الأكبر، الهم الأكبر عليك أنت أن تبذل الجهد وتتقرب إلى الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو هزاع. يقول: هل المسلم يحسد وغير المسلم يصيبه بالعين
أو العكس؟ الجواب نعم، يصيب سواء كان هو، لأن العين ما لها علاقة بالدين، تصيب الإنسان لأنها عبارة عن نفس خبيث من نفس خبيثة. وتصيب من المسلم لغير المسلم تصيبه، وأيضا تصيب من الكافر تصيب المسلم، بل وارد أكثر أيضا أن تصيب من غير المسلم تصيب المسلم. وهذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد سحره لبيد بن الأعصم وهو يهودي في المدينة، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخيل إليه أنه يأتي شيء وهو لا يأتيه، يتخيل أن يفعل الشيء وهو لا يفعله. قال: رأيت يا عائشة؟ فكان يتخيل الشيء. فجاءه بعد ذلك جبريل وميكائيل، فوقف أحدهم عند رجله ووقف الآخر عند رأسه، وبدأوا في الرقية، بدأوا يرقونه عليه الصلاة والسلام في رقية النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الله وأن يريه مكانه، فأراه، عرفه في بئر ذي أروان، فوقفوا على رأسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، والله، يقول عن البئر: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، يعني ماءها أحمر، ماء أحمر. هناك ألقى السحر لبيذ بن الأعصم الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول: يا عائشة، أشعرتي أن الله افتاني فيما استفتيته، يعني دعاه فالله استجاب دعاءه ودله على مكان السحر، ونزل جبريل وميكائيل يرقونه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وقفوا عند رأسه الملكان، وحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، فقال: ما له؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: ما في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة، يعني بقايا الشعر من المشط. قال: فأينه؟ قال: في بئر ذي أروان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فرآها، فإذا ماؤها كأنه نقاعة الحناء، وإذا طلعها كان رؤوس الشياطين، فدفن البئر، رطمها ودفنها، سدا لباب الفتنة، سدا لباب الفتنة منه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الله عز وجل نبه في القرآن الكريم على هذه المسألة في العين، قال في وهو يحذر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينتبه وأن يتحصن: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، فهم إذن قاصدين في مثل هذا، وهو أنهم يريدون ينظرون له بالعين وينظرون له بعين الحسد، بعين الخبث للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى حافظ النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحصن عليه الصلاة والسلام، كان يتحصن. فهذا إذن واضح وارد، لأن هذه عين تأتي من الحسد، تأتي من الحقد، تأتي من كذلك النفس الخبيثة وتمني زوال النعمة. لكن من كان في حصن إن شاء الله، في حفظ الله وفي حفظ الرحمن ويحافظ على الصلاة، فحينئذ الله يحفظه ويحفظه من العين ويحفظه من زلق الأبصار اللي هو يعني الإصابة بالعين، أن يزلقوه، أرادوا أن يزلقوا بأبصارهم صلى الله عليه وسلم، أن يصيبوا بعينهم من الحسد والغيظ والحقد الذي كانوا يحملونه على النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا فضيلة الشيخ يختم نية تسأل تقول أن والدتها ظلمت كثيرا وهي صغيرة من بعض أقاربها من بعض آبائها، فتقول أنصحها الآن أن يعني تسامحهم لأنهم قد توفوا يعني جميعا، تطلب منها أن تسامحهم، لكنها تقول لا أستطيع أن أنسى هذا الظلم والصعب علي أن أنسى هذا الأمر. فتقول فضيلة الشيخ هل هناك يعني دعاء تقوله مثلا فضيلة الشيخ يذهب هذا الدعاء ما في نفسها تجاههم؟
أنت تذكر ما ورد في السنة وفي القرآن الكريم من العفو إن أمكنها ذلك، والإنسان إذا عفى الله عنه وزاده من فضله. المؤمن إذا ظلم مظلمة فتاب، فحينئذ الله سبحانه وتعالى يعوض الخير، فإذا عفى المؤمن فإن الله غفور رحيم، يعفو ويعفو عن عبده ويغفر له، وإذا عفى العبد كان أجره على الله، وكون الأجر على الله هذا شيء عظيم جدا، لأن الله يعوضه، لأن الإنسان مخير في ظالمه، إما أنه لا يعفو عنه فيطالب بحقه، فحينئذ الله يقتص له يوم القيامة إن لم يقتص له في الدنيا، فيأخذ حق المظلوم من الظالم، لأن هذا هو العدل، هذا هو العدل. وإذا لم يرد العفو فله ذلك، فالله يقتص له، وإن عفا فحينئذ الله عز وجل يكرمه ويعوضه، لأن الله عز وجل بشر المظلوم بذلك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن الله سبحانه وتعالى سيعوضه، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما ظلم عبد مظلمة فصبر إلا رفعه الله، أي يرفع الله بسبب أنه ظلم فاحتسب وصبر، فالله يرفع قدره في الدنيا ويرفع ذكره ويرفع مكانته، ويوم القيامة يرفع درجاته في الجنة. فمثل هاي الأمور لو ذكرت به لا كان طيبا. وإنسان المسلم إذا ذهب ونام وليس في قلبه شيء فكان ذلك خيرا له، وكان ذلك خيرا له، وذلك لأن الإنسان معرض للخطأ، خاصة الأب، يعني الأب قد يخطئ لأنه يريد أن يربي، قد يخطئ في الأسلوب، قد يخطئ في التربية، هو لا يريد هلاك الولد، لا يريد أن يهلك ابنته أو يهلك ابنه، هو يريد الصلاح، يريد من الشفقة، أحيانا قد يشد وأحيانا يرخي، فيظن الولد أنه لا يريد أن يظلم، هو الحق لا يريد أن يظلم، يريد أن يربي، يريد أن يصلح، لكن قد يخطئ في اجتهاده، قد يخطئ في طريقته، قد يصيب، لأن هذا هو في الحقيقة هو إنسان فيخطئ ويصيب. فالأب لابد بالنسبة لأبيك تعفين عنه، تسامحينه، لا يكون في قلبك شيء على أبيك، كفاية أنه سبب وجودك في الدنيا، وأن مهما كان أنت كبرتي بفضل الله ثم بفضله، فمنذ صغرك كان عليك نفقة وكان عليه التزامات، قام بهذا، أخطأ لما كبرتي، هذا إن شاء الله العفو. لو كان الأب مشركا لو دعانا للشرك لا يطاع، ولكن يرد بالمعروف ويرد عليه بالحكمة حتى لو كان مشركا، مع أن هذا يدعو ولده للشر، مع ذلك يرد بالحسنى ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله أمرنا أن نحسن للأبوين ونكرمهم ولو كانوا مشركين، لكن لا نجبهما في دعوتهما، كما نبه الله سبحانه وتعالى في الوصية بالوالدين: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن في النهاية أمرنا بالمصاحبة بالمعروف، صاحبهم بالمعروف ولو أمرونا بهذا الشيء، لو أمرونا بهذا الشيء مع المخالفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة مع المخالفة صاحبهم بالمعروف، يعني تدعو له عسى الله يهديه وعسى الله يصلح حاله. فبالنسبة لي أبيك يا أختي تعفين عنه وسبب وجودك وأخطأ، الآن هو في قبره، يحتاج منك دعوة، يحتاج منك رحمة، يحتاج منك عمل صالح. أما أنت فأجرك على الله، يعوضك الله عز وجل خيرا، وتجدين البر إن شاء الله في أبنائك، يبرونك إن شاء الله أولادك وتجدين منهم خيرا وتعفين عن أبيك. أما باقي الأرحام فالأمر لك، إن شئت عفوت عنهم فهذا أحسن وأفضل، يأتيك العوض من الله والخير من عند الله. وإن قلت لا أنا أريد حقي فلك ذلك، لك ذلك، الله سبحانه وتعالى إن كنت على حق وكنت صادقة الله سبحانه وتعالى يأخذ حقك يوم القيامة. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أخت منية تسأل تقول: بالنسبة للمولود الجديد في أول ولادته ماذا على الأب أن يعمل؟ هل هناك أمور من السنن يقوم بها الأب تجاه هذا المولود الجديد؟
نعم، هناك أمور من السنة ما هو ثابت وصحيح، وهناك ما هو ضعيف. أما الصحيح ثابت فأن يعق عنه في اليوم السابع، أن يعق عن الغلام الذكر شاتين، وأن يعق عن المولودة الأنثى شات بشات واحدة، والثاني أيضا أن يحلق شعر الغلام الذكر في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة على المساكين ويكون صدقة. والأمر الثالث أن يسميه المولود سواء كان ذكرا أو أنثى يوم السابع، في اليوم السابع، وله أن يسمي من اليوم الأول إن كان هناك اسم قد عد، أما لم يكن في باله اسم فمن السنة أن يؤخر الاسم إلى اليوم السابع. ومن حقه أيضا ومن السنة أن يختار له الاسم الحسن، فإن هذا من حق المولود سواء كان البنت أو الولد، يختار لهم الاسم الحسن ولكي ينادى به، وأيضا لا يسميه اسما منهيا عنه أو مخالف للشرع أو ما فيه من الأخطاء الشرعية، ويختار أفضل الأسماء. وأفضل الأسماء كما جاء في الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أما حديث خير الأسماء ما حبد وعبد فهذا حديث غير صحيح، لا يصح ولا أصل له. فأحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، وله من الأسماء أن يختار وليجتنب الأسماء اللي فيها محظور شرعي بأي وجه من وجوه المحظورات، خاصة في هذا الزمن الذي انتشرت فيه مع الأسف الأسماء المخالفة للشرع. خاص يعني قد يسمي الإنسان ولده مخالف شرعية ويسمي بنته اسما مخالفا للشرع فليسأل. أما بالنسبة للأذان الذي سئلت عنه فالحديث، هناك حديث الأذان في وحديث الإقامة، الأذان في الأذن اليمين والإقامة في الأذن الشمال. حديث الأذان والإقامة لا يصح، أما حديث الإقامة فحديث موضوع ضعيف جدا لا يعتمد عليه أبدا، وهو ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن الاعتماد عليه، وهو حديث بل حكم عليه للعلم بأنه مكذوب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تصبه أو لم تضره أم الصبيان. فهذا حديث موضوع. يبقى لنا حديث الأذان في أذن المولود، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طرقه ضعيفة. وأنا تتبعتها وبحثت فيها لم أجد لها إسنادا صحيحا، فحديث الأذان ضعيف ليس له سند صحيح يتقوى به. ولكن أهل العلم أو من جوز ذلك قال من باب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، يعني عمل حسن ليسمع الطفل أول ما يسمع ذكر الله يسمع الأذان، لكن هذا الكلام لا يسلم، كلام ضعيف. ذلك لأن الأذان قلنا أنه سنة، فإذا هو تعبدي، وإن كان أمرا تعبديا فيحتاج إلى دليل صحيح يسنده للعمل به لكي لا نقع في العمل غير المشروع. ثانيا لا يكون هنا من فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال لابد لها من أصل يسندها، وليس عندنا أصل في الأذان في إذن المولود يسند هذا الحديث لنقول عندنا حديث صحيح وحديث ضعيف، نسند الضعيف بالأصل الصحيح. فليس عندنا أصل يسند هذا العمل، هي عبادة مستقلة بذاتها تختلف تماما، فبالتالي تحتاج إلى أصل يسنده، وليس عندنا أصل، فيبقى هذا الحديث ضعيف، يبقى الحديث ضعيفا لا يعتمد عليه. فمن ثم لا يمكن أن تنشئ عبادة بمثل هذا بهذه الصورة في بحديث بهذه الدرجة من الطرق الضعيفة التي لا تصح. لكن الناس بعض الناس اعتادوا هذا وساروا عليه، لكن الحمد لله الآن صارت صحوة وعرف الناس. يبقى أشكال أخير، إذن الولد ماذا يسمع؟ الطفل الحمد لله لما يولد فيحمل والداه يقول ما شاء الله الحمد لله بسم الله اللهم بارك، كلها يعني الحمد لله يعني أذكار وذكر لله يسمعها إذن تسمعها إذن الطفل. كلمة أخيرة، يعني الموضوع الإذن الأذان في أذن المولود موضوع تعم به البلوى، بمعنى أن شيء كان منتشر في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة، ليس هو بالأمر النادر، بل أن الصحابة إذا ولد لهم مولود يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه ويسميه. فلما يكون عندنا شيء مشهور مثل هذا، كثرة المواليد في المدينة وأن يأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسميهم ويحنكهم ويبركهم، ولا يثبت الحديث بطريق صحيح بل بطرق ضعيفة، إذن في أمر شائع ومنتشر، إذن معناه يزيدك ثقة بضعف إسناد هذا الحديث وعدم صحته، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. الأخ إبراهيم فصيح يقول أنه يتصدق في كل يوم ب يقول فصيح يعني بضعة دراهم مبلغ معين. يقول فالشيخ هل الأفضل أن تكون هذه الصدقة على الفقير البعيد، أو فالشيخ يقول أن أتصدق على الخادمة التي عندي في المنزل؟
نعم، هذا وارد في السنة ولله الحمد، لما جاء صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أدرى به أو أنت أبصر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخادم على الغريب فخارج الدار يعني، فالشخص يقدر، فأول ما بدأ قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك أو زوجك يعني زوجتك، فهنا معناه الأولاد أولى بالنفقة. طيب في لا يزال في الحمد لله خير وزيادة، قال أنفقوا على خادمك، فإن كان في البيت الخادم المسلم فهو أولى حينئذ أعطيه صدقة. طيب غير عندي، قال أنت أبصر به يعني أنت أعلم، إذا كان عندك آخر فأنت أدرى على من تنفقه في الخارج، قد يكون فقير، قد يكون من الجيران، قد يكون من الأرحام، قد يكون شديد الحاجة، فأنت أعلم باجتهادك على من تنفقه، قد يكون هناك حاجة إلى بناء مسجد فوري، فمن ثم هنا أنت تجتهد في سد حاجة المسجد، أو هناك شخص مريض يحتاج إلى علاج فوري فهنا تسد حاجته للعلاج فورا، فتنفق عليه، فحينئذ أنت أدرى. فالنفق على النفس والأهل هذا أولى. إن زاد المال فعندك خادم لا مانع أن تعطيه، إن كان صدقة عامة، أما إن كان زكاة فلا بد أن يكون الخادم مسلما. أما إن كان تريد أن تخرجه وعندك زيادة فما في مانع أن تخرجه، ولو أجلت الخادم يعني أعطيته مرة ومرتين أجلت، الآن تنفق إلى خارج البيت، هذا أيضا أيضا طيب، تنفق على خارج البيت من ترى أنه يستحق المال، ومن ترى أنه في حاجة له كمريض أو جار محتاج أو بناء مسجد في حاجة ضرورة أو فقير في حاجة ملحة لدواء أو علاج أو نفقة أو مسكن أو ما شابه ذلك، حينئذ أنت تجتهد وأنت أبصر بدينارك الذي تنفقه، والله تعالى أعلم.
ذاك الخير فنصيخ أيضا يقول هل يجوز أن يصلي النافلة بالفاتحة فقط ولا تقول بسورة قصيرة بعدها، هل هذا هو الأفضل؟
نعم، هاي السنة أن لا تقتصر على الفاتحة، بل تأتي بفاتحة وهي ركن ولا بد منها، ثم ما تيسر من القرآن الكريم أو ما تحفظه من ولو كان من قصار السور. ولو يعني اقتصرت على الفاتحة أو فقط قرأت الفاتحة صحت صلاتك، لكن لطالما أنك تحفظ غيرها وتحفظ أيضا سور أخرى فلا تقتصر على الفاتحة، بل اقرأ غيرها من قصار السور أو ما تيسر في أي نافلة، سواء كان في الضحى أو في قيام الليل أو في السنن الرواتب. أما إذا كنت مريضا وعاجزا عن طول الصلاة وتريد أن تقتصر على الفاتحة لمشكلة صحية فحينئذ أنت معذور، تقتصر على الفاتحة فقط تصح صلاتك. فالاقتصار على الفاتحة والاتيان بالنافلة خير من تركها تماما، والله يعينك ويشفيك ويتقبل منك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الأخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.